إلهي متع سمعي وبصري وجميع جوارحي بتجلي عظمة جلالك، وارزقني بكرمك الرحمة والغفران في هذا الشهر الكريم.
يا من يراني ولا أرى، انظر بعين رضا رضا
شهر رمضان، شهر تحطيم أصنام النفس، شهر السجود على أعتاب الربوبية. قبل طلوع الفجر، قبل طلوع الفجر،
أهلا بكم من جديد مستمعينا الأفاضل، ونجدد لكم التهاني والتبركات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. عاده الله علينا وعليكم باليمن والخير والبركة، ووفقنا بطاعته والإنابة إليه في هذا الشهر الفضيل. أما الآن أيها الأحبة، نقف عند مشاركاتكم التي بعثتموها لنا عبر تطبيق الواتساب، ونبدأ بمشاركة المستمع الفاضل عباس من البحرين، حيث بعث لنا مشاركة نصية يكتب فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، لابد أن يكون استقبال شهر رمضان سنة بعد سنة على أن يكون هناك تخطيط يعمل به من زيارة مختلف المجالس النورانية التي يتخللها القراءة والتعلم، الذي يدخل مدارك جديدة في المضامين القرآنية، وأيضا اتباع برنامج ضمن الأعمال اليومية من اختيار الصلوات التي يمكن أداؤها، وخاصة حث الأقرباء على كيفية أدائها، فإننا في زمن قد أصبح كل شيء من السهل التعرف عليه بالتفصيل. أنصح كثيرا باتباع برنامج ضمن البرامج اليومية والتنويع بها. بالنسبة لي في هذا الشهر قد اخترت برنامجين أساسيين، هما مسلسل ليالي بيشاور الذي يتناول مختلف المحاور التاريخية الدينية والعقائدية، والبرنامج الآخر هو كتب دينية. طبعا ربما يشير إلى مطالعة الكتب الدينية العقائدية، وهي تثري من معرفتي. نعم، نشكر المستمع الكريم عباس من البحرين لهذه المشاركة، ومن البحرين إلى العراق، وإلى مشاركة الأخت أم علي من محافظة بابل، تكتب في هذه المشاركة: السلام عليكم ورمضان كريم، اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والعون على الصلاة والصيام وتلاوة القرآن، اللهم سلمنا لرمضان وسلمه لنا وتسلمه منا متقبلا يا رب العالمين. مبارك عليكم شهر رمضان، وكل عام وأنتم بألف خير. أيضا تكتب المستمع علي الحسيني في هامش هذه المشاركة: وفي ختام آخر يوم من شهر شعبان وقبل الدخول إلى شهر الرحمة، مدينين إلى شهدائنا، لولاهم لما عدنا إلى الديار، مدينون لدماء الأقدس الذي شرفنا بين الأمم 30 يوما للطاعة والعبادة. اذكروا فيها شهداءنا بالدعاء والصدقة، وارفقوا بقلوب العوائل، واقتدوا بأبان الشهيد بالزهد والتواضع، وابتعدوا عن مظاهر اللهو وإظهار الفرح، فكل منزل قد فقد زائرا عن مائدته هذا العام. نعم، نشكر الأخت المستمعة الفاضلة أم علي من بابل العراق لهذه المشاركة. نحن لازمنا بانتظار مشاركاتكم، فلا تنسونا طبعا باتصالاتكم عبر الهاتف أو المشاركات تطبيق الواتساب. إذن الاستعداد لشهر رمضان المبارك، ومحور حديثنا في هذا اللقاء عبر برنامج قبل طلوع الفجر. حياكم الله من جديد أحبتنا الأكارم، لازلتم معنا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران ضمن برنامج قبل طلوع الفجر، ولا زال الحديث عن الاستعداد لشهر رمضان المبارك. حول هذا الموضوع ولتسليط الضوء لهذا الموضوع أجرت زميلتنا طبعا لقاء مع الأستاذة أم سارة من طهران، فأدعوكم الاستماع إلى هذا الحوار.
معنا الكرام، أهلا بكم في الحلقة الأولى من برنامج قبل طلوع الفجر. كما أرحب بضيفة هذا البرنامج الأستاذة أم سارة، باحثة إسلامية. السلام عليكم أستاذتي، برأيك ما هي أهم شروط الاستعداد لاستقبال شهر رمضان؟
هذا الشهر العظيم الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن هذا الشهر قد دعيتم إلى ضيافة الله، أي نحن الآن نستعد للدخول في ضيافة الله سبحانه وتعالى. وحينما يفكر الإنسان كيف يبدأ
اسألوا الله ربكم بنيات صادقة
وكليب طاهر أن يوفقكم لصيامه وتلاوة كتابه، فإن الشهيد ينتهي المطران الله هذا الشهر العظيم. إذن هنا يعني يؤكد لنا رسول الله صلى الله عليه وآله بأن الإنسان المؤمن يقبل على شهر رمضان يقبل بنية صادقة ويقلب طاهر. كيف تكون النية صادقة والقلب طاهر؟ هنا نأتي إلى المسألة الثانية اللي راح تأثر على استعدادنا لاستقبال ضيافة الله سبحانه وتعالى.
طيب أستاذتي برأيك، ما هي الآثار المعنوية في الاستعداد لاستقبال ضيافة الله؟
طبعا بالنسبة إلى قضية القلوب الطاهرة والصادقة، نقف عليها لكل عام كيف تؤثر هذه الآثار المعنوية علينا لأن نستقبل شهر الله نكتب في غيرة الله سبحانه وتعالى. كذلك يؤكد لنا الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله أن الإنسان حينما يريد أن يطهر نيته نية صادقة تكون يعني تكون صادقة، هي أنه يعني يطلب القرب الإلهي ورضا الله سبحانه وتعالى، وكل عمل يقوم به يكون يشور إلى الكمالات الإلهية. فنجد أن هذه النفوس أو النيات الصادقة تكون هي خلوص النية، بحيث أن الإنسان كما قالت طبعا سيدة المولات فاطمة الزهراء في فضلة القدر، تقول إن الله سبحانه وتعالى فرض لكم الصيام تثبيتا بالإخلاص، كأن الصوم في نوع من الإخلاص بين العبد وربه، وخصوصا إذا كانت نيته يعني قد صدقها وثبتها وتخلص من الشوائب وتكون خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى. وكيف القلوب تصبح هنا طاهرة؟ القلوب تصبح طاهرة حينما يكون الإنسان هنا يحاول أن يصفي حساباته مع نفسه، يصفي حساباته مع الله، يصفي حساباته مع عباد الله سبحانه وتعالى بصلة الأرحام، مسامحة الناس، العفو، يعني ليس فقط العفو، المصالحة، المصالحة مع الناس، المصالحة مع الناس، أن يهذب ويشدد أخلاقه، وأن يستقبل شهر رمضان المبارك بسماحة القلب وطهارة، ويحاول أن يخلص كل ما يقوم به حتى وإن كانت هناك مباحات، المباح الموجود في قلة السنة قد فرضها الله كفرضة مؤقتة من الصيام كالأكل والشرب والجماع وكذلك كثير من الأمور يعني يجب على الصائم أن يمتنع عنها. هذه المباحات حينما يمتنع عنها يصبح أقوى وأكثر إرادة على أنه يقف أمام الحرمة.
طيب ما معنى العبارة فمن شهد منكم الشهر في آية الصيام المبارك؟
طبعا بالنسبة للآية القرآنية التي تقول بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، إلى أن فمن شهد منكم الشهر فليصمه، من كان فريضا أو على سفر فعدكم الشهادة. هنا الحضور، لأن الإنسان حينما يحضر شهر رمضان ويشهده ويشهد أيامه وليالي عليه أن يصوم، لأن هذا الشارع الذي إبراهيم في الآية القرآنية تقول كما كتب على الذين من قبلكم، أي أن هذا قد يكون للبعض هناك صعوبة في أن يصوم شهرا كاملا وفي مشقة وفي عناء في تعب في جوع وعطش. فهنا نريد أن نؤكد لنا بأن ليس أنتم فقط الذين كتب عليكم الصيام، كتب على الذين من قبلكم، أي أن الأقوام اللي قبلهم يعني ليست فقط الديانات اللي الآن موجودة بالنسبة إلى الديانات اللي حاضروا أننا حتى في القديم وغيرهم، كانت هناك أيام من السنة يصومون فيه قربة إلى الآلهة، أحيانا قربة إلى الدين اللي هم يؤمنون به أو قربة إلى الأنبياء اللي قد أرسلوا إليهم بنيات مختلفة. فإذا بالنسبة إلى أن نحن لم يكن أياما معدودة يجب أن نخفف على الإنسان الصائم حينما يقول له فمن شهد منكم الشهر فليصم، هنا شهادة الشهر أي أنه هو فهم يعني عاش هذا الشهر واستقبله وأدركه وليس مؤمى عليه وليس بمسافر وليس بمريض وليس ليس هذه الشروط الموجودة. فهنا حينما تجتمع الشروط على أداء هذه الفريضة فريضة الصيام، هنا يخفف تعالى عن الإنسان هذه المشقة ويقول ماذا؟ أياما معدودة، أي في أيام قليلة تمضي وتكون سهلة عليكم اليسر، والله سبحانه وتعالى يثيبكم بأنه يجعل نتيجة صومكم إن شاء الله بشرائطه وشروطه من التقوى وشروطنا الاتقاء من اتقائنا مدارج الكمال والروحانية التي يحتاجها الإنسان في الوصول إلى الله سبحانه وتعالى.
طيب والسؤال الأخير أستاذ، جاءت الحديث إذا جاء شهر رمضان خففت الشياطين، فلماذا تستمر الموبقات في هذا الشهر رغم ذلك؟
في بعض العبارات التي يقولها رسول الله صلى الله عليه وآله في خطبة الوداع في استقبال شهر رمضان آخر جمعة من شهر شعبان، خطبة جدا حقيقة كاملة متكاملة فيها جوانب الروحانية والعبادية الأخلاقية الاجتماعية زكاة النفس والطهارة وكل هذه الأمور، ومن ضمنها أن الناس أن أبواب الجنان في هذا الشهر مفتح. فاسألوا ربكم ألا يغلقوا عنكم، وأبواب النيران وأبواب النيران مغلقة، فاسألوا ربكم ألا يفتحوا عليكم الشياطين مغلولة، فاسألوا ربكم ألا يغلقوها عليكم. إذن هنا شبهة ترد أن الشياطين مغلولة، الجنان مفتوحة، النيران مغلقة، فكيف يعصي البعض يا هذا الشهر الحظيم؟ هنا تأتي قضية النفس الأمارة، حينما الإنسان لا يهدد نفسه لا يشددها ولا يربيها ولا يجاهد يا جهاد النفس، فهنا النفس تغلب على الإنسان ويأتي المعاصي، أي أن دور الشيطان هنا غير موجود، فإن النفس هي التي تأتي على هذه الموبقات وهذه الذنوب. ولذلك نجد بأن هناك كثير من النصائح كما ذكرنا في استقبال شهر رمضان المبارك أن الإنسان يعد نفسه إعدادا روحيا ونفسيا ويطهر نيته ويصفي قلبه من أجل أن يدخل في هذا الشهر الفضيل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من السعداء اللي نحصل على سعادة الدارين في هذا الشهر الفضيل إن شاء الله.
نعم أستاذة أنسارة باحثة إسلامية، كنت معنا من طهران، ولكم منا سلطة.
يا رزاق يا كريم يا كريم
يا كريم
يا فتاح
نعم، كل الشكر والتقدير نقدمه للأستاذة أم سارة من طهران لهذه الإيضاحات حول الاستعداد لشهر رمضان المبارك. كما نشكر الزميلة ساجدة تشاهي لإعدادها لهذا اللقاء. نعم أحبتي، مما يربط النص النبوي الشريف الذي قدمناه لحضراتكم في من خلال هذا اللقاء بين العلائق البشرية في البعدين الدنيوي والأخروي، وهي أهم حاجة يتغافل عنها إنسان اليوم وحضارة اليوم المادية التي تشرع وتقنن وترسم لحياة الإنسان في هذه الدنيا العابرة بمعزل عن ما ورائيات اللذات الفانية، بقوله صلى الله عليه وآله: واذكروا بجوعكم وعطشكم فيه جوع يوم القيامة وعطشه. وهذه إشارة واضحة من النبي الكريم إلى ضرورة الاستعانة بالصوم لاستقبال أهوال يوم القيامة والإعداد النفسي والروحي لذلك اليوم الخالد والأزلي، وأن لا قيمة لمنظومة عقائدية بشرية تهندس لحياة الإنسان وهي عاجزة عن توفير وتحقيق الإطمئنان النفسي لهذا الإنسان بعد حياة عابرة ومؤقتة. ويمضي النص النبوي الشريف أيها الأحبة في وضع ركائز ومقومات بناء صرح الأمة الإسلامية عبر التأكيد على منظومة التكافل الاجتماعي، كونها الضمانة الأكيدة للتعايش الآمن والعيش الكريم، لقوله صلى الله عليه وآله: وتصدقوا على فقرائكم ومساكينكم، ووقروا كباركم، وارحموا صغاركم، وصلوا أرحامكم، واحفظوا ألسنتكم، وغضوا عما لا يحل النظر إليه أبصاركم، وعما لا يحل الاستماع إليه أسماعكم، وتحننوا على أيتام الناس يتحنن على أيتامكم. وهذا أيها الأفاضل ما تفتقر إليه الأيديولوجية البشرية الوضعية، بحيث لا مكان في أدبياتها للتراحم وحب الفقير والعطف على الصغير وتوقير الكبير وتبني الأيتام على أنها شريحة تستحق الكرامة الإنسانية، كما لا مجال لعفة العين واحترام الآخر، ليس على المستوى السياسي والثقافي والاجتماعي، بل حتى على المستوى الشخصي، بحيث يمتنع المؤمن عن النظر المغرض والوقح للآخر، وذلك لتعارضه مع ثقافة الحرمة والاحترام التي أرسى الإسلام قواعده. إذن أحبتي نبقى أقوم معنا في هذا اللقاء ضمن برنامج قبل طلوع الفجر تحت عنوان الاستعداد لشهر رمضان المبارك.
يا رمضان يا خير الشهور
رمضان رمضان
بكم من جديد إخوة الإيمان، نزلكم معنا من بعد في إيران عند برنامج قبل طلوع الفجر، ولا زالكم معنا بتجمعهم الجرارة. أيها الأحبة، ننتقل مرة أخرى إلى مشاركاتكم عبر الواتساب، ونذهب إلى مشاركة المستمعة الفاضلة مريم جعفر حبيب من البحرين، حيث بعثت لنا مشاركة نصية تكتب فيها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مبارك لكم هذه الليالي والأيام المباركة لشهر رمضان المبارك. وفي طبعا تستأنف هذا النص بتوصية تكتب فيها: يفضل أن نهدي ثواب أعمالنا من صيام وتلاوة وقيام وصدقة ودعاء إلى جميع الأنبياء والمرسلين والأوصياء والصالحين صلوات الله وسلامه ورضوانه عليهم أجمعين. إن هذا العمل لن ينقص بإذن الله من أجرنا شيئا، بل سيكافئنا كل من أرسلنا إليه هديتنا المتواضعة بأحسن منها إن شاء الله تعالى. فنحن في يوسف الشهور نقول ليوسف زهراء عصرنا: يا أيها العزيز، مسنا وأهلنا الضر، وجئنا ببضاعة مزجات، فأوف لنا الكيل وتصدق علينا، إن الله يجزي المتصدقين. ما أحلى وما أجمل وما أبهى تلك الساعات التي يكون فيها العبد ضيفا على مائدة مولاه، فكيف إذا كان المولى أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. إنه شهر دعينا فيه إلى ضيافة الله، إلى غفرانه ورضوانه. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. نشكر الأخت مريم جعفر حبيب من البحرين لهذه المشاركة الطيبة والقيمة، وننتقل أيها الأحبة إلى مشاركاتكم الصوتية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعليكم كل عام وأنتم بخير. نستقبل الشهر بحلول وبيضاء ومقبول، ومعرفة الله والتفكر فيه وقراءة القرآن الكريم، لأنه رمضان هو ربيع القرآن. الشهر الكريم هو كضيف العزيز الذي نستقبله، وأيضا نحن ضيوف الرحمن. يجب علينا أن نهيئ وننصب بنينا لاستقبال الشهر الكريم، والله يريد منا نهيئ أنفسنا وقلوبنا للعبادة وذكر الله والمحافظة على تقصية الشهر كل ما يرضي الله والاستقامة. يوجد كثير من الناس يستقبلون الشهر بالعبادة والصلاة ويستمتعون عليها، والشهر الطويل يستقبل العباد وينقذهم ويهنيهم مع العباد الصالحين. أتمنى من الله التوفيق والتحرير الجميع. يا رب، وصيام مقبول، وتقبل الله أعمال وطاعات الجميع. وهناك التفات حول المسلسلات وبعض البرامج يجب أن تكون تليق بهذا الشهر الفضيل، ومن الله التوفيق. أحبكم أم لقاء من العراق.
نعم، جزيل الشكر للمستمعة الفاضلة أم لقاء من العراق على هذه المشاركة القيمة. نحن ما زلنا ننتظر طبعا تواصلكم مع هذا اللقاء عبر طبعا أرقام هواتفنا وعبر تطبيق الواتساب. نحن طبعا قدمت لحضراتكم الأرقام والعناوين. نعم أيها الفاضل، إذن الاستعداد لشهر رمضان المبارك، ونحن حديثنا لهذا اللقاء الذي سيمتد إلى حوالي الساعة 5 فجرا، وإن شاء الله سيرفع أذان الصبح حسب توقيت طهران وضواحيها في تمام الساعة 5:09. أما الآن أيها الأحبة، أدعوكم إلى الاستماع إلى الفقرة التمثيلية القادمة تحت عنوان سيد الأوصياء.
هذه الحلقة علي وزير النبي. كتبها للإذاعة جاسم الساعدي. الإخراج الفني علي رضا عزيزي. هندسة الصوت ليلى نصر.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان الإمام علي عليه السلام وهو فتى في العاشرة من عمره المبارك أول من آمن برسول الله صلى الله عليه وآله وصدقه، فكانت تلك النواة الأولى للدعوة الإلهية الكبرى في الأرض. فكان الإمام علي عليه السلام كما أراد رسول الله صلى الله عليه وآله، الوصي الحافظ لمضمون الرسالة، والجندي الحامل للراية، والوفي المخلص للدعوة والنبوة.
يقول الأمين جبرائيل عليه السلام: وأنذر عشيرتك الأقربين.
يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا علي.
يقول الإمام علي عليه السلام: لبيك يا رسول الله.
يقول الرسول صلى الله عليه وآله: إن الله تعالى أمرني أن أنذر عشيرتي الأقربين، وعلمت أني متى أبادرهم بهذا الأمر أرى ما أكره، لذلك فاصنع يا علي لنا صاعا من الطعام، واجعل عليه رجل شاة، واملأ لنا عسا من لبن، واجمع لي بني عبد المطلب حتى أكلمهم وأبلغهم ما أمرت به.
يقول الإمام علي عليه السلام: نفسي فداك يا رسول الله، سأفعل ما أمرتني به إن شاء الله تعالى.
يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا علي، أطعم عمومتك واسقهم لبنا من العس.
ولما دعوتنا يا ابا أنا أخي.
يقول رسول الله صلى الله عليه وآله: يا بني عبد المطلب، إني
ألم تروا كيف أشبعنا جميعا بطعام قليل لا يكفي لإشباع واحد منا؟ تفرقوا، هيا تفرقوا يا بني عبد المطلب لئلا يسحركم محمد بأشد من هذا.
في اليوم التالي يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا علي، ادع بني عبد المطلب كما فعلت أمس، واصنع لهم من الطعام مثل ما صنعت.
أكل القوم وشرب، ما تريد أن تقول يا ابن أخي؟
يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا بني عبد المطلب، إنني ما دعوتكم.
محمد يريد أن ينفذ سحره فيكم، تفرقوا يا بني عبد المطلب، تفرقوا.
لا يا أبا لهب، دع الصادق الأمين يتحدث إلينا.
وعمن يتحدث إلينا محمد؟ هلموا بنا، تفرقوا يا بني عبد المطلب، هيا تفرقوا.
وللمرة الثالثة يدعو رسول الله صلى الله عليه وآله عشيرته الأقربين، ويقدم لهم الإمام علي عليه السلام الطعام ويسقيهم اللبن. هنا يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا بني عبد المطلب، إنني والله ما أعلم شابا في العرب جاء قومه بأفضل مما جئتكم به، إنني قد جئتكم.
جئتنا بماذا يا محمد؟
يقول رسول الله صلى الله عليه وآله: إني جئتكم بخير الدنيا والآخرة، وقد أمرني الله أن أدعوكم إلى كلمتين خفيفتين على اللسان ثقيلتين في الميزان، تشهدون أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله. قول
رسول الله صلى الله عليه وآله: فأيكم يؤازرني على هذا الأمر على أن يكون أخي ووصيي وخليفتي فيكم؟
لما أحجمتم؟ أجيبوه يا بني عبد المطلب.
يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فأيكم يؤازرني على هذا الأمر كون أخي ووصيي وخليفتي فيكم؟
يقول الإمام علي عليه السلام: أنا يا نبي الله أكون وزيرك علي.
يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وهو يشير إلى علي عليه السلام: إن هذا أخي ووصيي وخليفتي فيكم، فاسمعوا له وأطيعوه.
يا أبا حالب، قد أمرك محمد أن تسمع لابنك وتطيع.
بني عمي، امضي ما أنت عليه معه. ابن عمك يدعوك إلى خير. مهيا أبا لهب، والله لننصرنه ثم لنعيننه. إذا أردت أن تدعو إلى ربك فأعلمنا حتى نخرج معك بالسلاح.
وهكذا كان الإمام علي عليه السلام أخلص الناس للرسول صلى الله عليه وآله وسلم ولرسالته، وأسرعهم استجابة له، وأكثرهم دفاعا عنه. وبهذا بادر علي عليه السلام إلى أن يتحدى غطرسة قريش، حيث دخلت دعوة رسول الله صلى الله عليه وآله مرحلة المواجهة بعد انذار العشيرة الأقرب.
شارك في التنفيذ حسين النعمان، مصطفى محمود، علي حيدر، وبلال البحراني. سيد الأوصياء من إخراج كريم الحسن.
نعم، استمعنا وإياكم إلى تمثيلية سيد الأوصياء من إعداد وتقديم طبعا فرقة تمثيلية في إذاعة طهران. نازلكم معنا أيها الأحبة ضمن برنامج قبل طلوع الفجر، والحديث عن الاستعداد لشهر رمضان المبارك. أما الآن ننتقل وإياكم إلى مشاركاتكم الصوتية لنستمع إلى إحدى هذه المشاركات.
منذ 14 قرنا ونصف تقريبا، وتحديدا في السنة الثانية للهجرة، كان موعد المسلمين مع شهر رمضان، وكأننا بسيد الخلق محمد صلى الله عليه وآله يقف بينهم خطيبا آنذاك، ليزف إليهم البشرى بتشريع الصوم ويعرفهم حرمة الشهر المبارك. شهر رمضان المبارك موسم عبادي ينبغي تجديد العهد فيه مع الله عبر تربية روحية مكثفة وخاصة، أي لا بد من الاستنفار الكلي في أفكارنا وجوارحنا وحواسنا للتزود منه بما ينفعنا في الدنيا والآخرة. فعظمة الخطبة التي خطبها رسول الله صلى الله عليه وآله تبرز من خلال النصائح والتعاليم الخاصة المضافة إلى الصوم، بما يمثله من جهاد أكبر للنفس عبر ترغيبها وتقوية الإرادة فيها. وإن أي عمل يؤديه المؤمن إنما يهدف إلى كسب رضا الله ومغفرته، وهذه المغفرة التي يجد للوصول إليها تهدى إليه في شهر الله. وهذا هو سر بركة شهر رمضان المبارك، وإن أي عمل يتبرع به المؤمن هو مضمون القبول في هذا الشهر، بل إن كرامة هذا الشهر لتحول أنفاس المؤمنين إلى تسبيح وتجعل نومهم عبادة، وذلك حينما يقوم النوم مقدمة للتقوى على العبادة، عبادة الصيام والقيام. هدى الرحمة البحرين.
نعم، نشكر المستمع الفاضل هدى الرحمة من البحرين على هذه المشاركة الطيبة. أود أن أنوه لحضراتكم مرة أخرى أيها الأحبة بأن أذان الصبح وأذان الفجر حسب توقيت طهران وضواحيها سيرفع في تمام الساعة 5 والدقيقة 9. أما الآن أيها الأحبة أدعوكم إلى الاستماع إلى دعاء البهاء.
أسألك من بهائك بأبهار وكل بهائك بهيك. اللهم إني أسألك ببهائك كل. اللهم إني أسألك من جمالك بأجمل وكل جمالك جميل. اللهم إني أسألك بجمالك كل. اللهم إني أسألك من جلالك بأجل وكل جلالك جليل. اللهم إني أسألك بجلالك كل. اللهم إني أسألك من عظمتك بأعظمها وكل عظمتك عظيمة. اللهم إني أسألك بعظمتك كلها. اللهم إني أسألك من نورك بأنوره وكل نورك نير. اللهم إني أسألك بنورك كل. اللهم إني أسألك من رحمتك بأوسعها وكل رحمتك واسعة. اللهم إني أسألك برحمتك كلها. اللهم إني أسألك من كلماتك بأتمها وكل كلماتك تامة. اللهم إني أسألك بكلماتك كلها. اللهم إني أسألك من كمالك بأكمله وكل كمالك كامل. اللهم إني أسألك بكمالك كل. اللهم إني أسألك من أسمائك بأكبرها وكل أسمائك كبيرة. اللهم إني أسألك بأسمائك كلها. اللهم إني أسألك من عزتك بأعزها وكل عزتك عزيزة. اللهم إني أسألك بعزتك كلها. اللهم إني أسألك من مشيئتك بأمضاها وكل مشيئتك ماضية. اللهم إني أسألك بمشيئتك كلها، اللهم إني أسألك من قدرتك بالقدرة التي استطلت بها على كل شيء، وكل قدرتك مستطيلة. اللهم إني أسألك بقدرتك كلها، اللهم إني أسألك من علمك بأنفذه، وكل علمك نافذ. اللهم إني أسألك بعلمك كله، اللهم إني أسألك من قولك بأرضاه، وكل قولك رضي. اللهم إني أسألك بقولك كله، اللهم إني أسألك من مسائلك بأحبها إليك، وكل مسائلك إليك حبيبا. اللهم إني أسألك بمسائلك كلها، اللهم إني أسألك من شرفك بأشرفه، وكل شرفك شريك. اللهم إني أسألك بشرفك كله، اللهم إني أسألك من سلطانك بأدومه، وكل سلطانك دائم. اللهم إني أسألك بسلطانك كله، اللهم إني أسألك من ملكك بأبكره،
وكل
ملكك
قادر.
اللهم إني أسألك بملكك كله، اللهم إني أسألك من علوك بأعلاه، وكل علوك عاما. اللهم إني أسألك بعلوك كله، اللهم إني أسألك من منك بأقدمه، وكل منك قدير. اللهم إني أسألك بمنك كله، اللهم إني أسألك من آياتك بأكرمها، وكل آياتك كريمة. اللهم إني أسألك بآياتك كلها، اللهم إني أسألك ما أنت فيه من الشأن والجبروت، وأسألك بكل شأن وحدة وجبروت وحدها، اللهم إني أسألك بما تجيبني به حين أسألك فأجبني يا الله يا الله يا الله برحمتك يا أرحم
الراحمين. تقبل الله أعمالنا وأعمالكم وأعمالكم إخوة الإيمان الفاضل في كل مكان، كنا معكم طبعا الساعة 3:30 فجرا من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، برنامج قبل طلوع الفجر والحديث عن الاستعداد لشهر رمضان المبارك. نعم أيها الأفاضل، كان يدعو إمامنا زين العابدين علي بن الحسين عليه السلام قائلا: وعنا على صيامه بكف الجوارح عن معاصيك واستعمالها فيه بما يرضيك، حتى لا نصغي بأسماعنا إلى لغو ولا نسرع بأبصارنا إلى لهو، وحتى لا نبسط أيدينا إلى محظور ولا نقف بأقدامنا إلى محجور. فاجتهد مستمع الكريم لنجتهد أن نكون من أهل الصيام الحق والقيام الصدق لننال الجائزة بغفران ما تقدم من ذنبنا وما تأخر. نشكركم أيها الأفاضل على حسن استماعكم وطيب متابعتكم وتواصلكم، لا سيما الأخص بالذكر طبعا الذين لم يسمح لنا الوقت لقراءة طبعا مشاركاتهم، الأخ مرتضى السفير من العراق والأستاذ حامد. نشكركم جميعا ودعوكم بخير وفي أمان.
تحية لكم طيبة ومباركة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، مستمعينا الكرام في كل مكان، وشكرا لحسن تواصلكم. أما الآن أيها الإخوة أيها الأخوات وفي هذه الدقائق النورانية، حيث نستقبل أداء هذه الصلاة التي يقول فيها أحد الشعراء: جل الجلال جمال نورك ظاهر، وجلال قدسك في العوالم ساكن، ما لحظت عين سواك وإن من ختم المراد، فزاغ عنك الناظر إن شاع ضوء الشمس فهي حقيقة، أبشع من البدر فهو مقابر، وإذا رأيت جمائلا وجلائلا فالله فاطرها ونعم الفاطر. الحمد لله رب العالمين. في هذه الدقائق كما قلنا أيها الأخوة وعندنا نتأثر بتلك الآداب